بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورضي الله عنكم إلى أن قال رضي الله عنه واجب زكاة القوت وقد مر بيانه، وإنما يختص الوجوب بالمقتات وهو ما يقوم به البدن غالبا، لأن الاقتيات ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات بخلاف غيره. نصف العشر إن سقي بمؤونة كدولاب بضم أوله، وقد يفتح وهو ما يديره الحيوان، وناعوره وهو ما يجوره الماء، ومسقي بناضح من بعير ونحوه، وبماء مشترى أو مغصوب أو موهوب له، وإلا بأن سقي بلا مؤونة كاليعلي وهو ما يشرب بعروقه لقربه من الماء، والمسقي بنحو ماء مطر أو نهر أو عين، وقناه أو ساقية حفرت من النهر، وإن احتاجت لمؤونة كالقناه لأنها لعمارة الضيعة لا لنفس الزرع، فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف نحو النضح. وكذا ما يؤخذ لفتح الماء كعادة السلاطين وما يأخذه حافر النهر وأمثاله فلا يعد من المؤون المؤثرة، فواجبة العشر كاملا للإجماع والإخبار. وسبب التفرقة كثرة المؤونة وخفتها، وما سقي بهما سواء أو جهل حاله، فثلاثة أرباع العشر، فإن غلب أحدهما سقط الواجب باعتبار عيش الزرع أو الثمر ونمائه باعتبار المدة لا على عدد السقيات ولا بأكثرهما. فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم الإدراك 8 أشهر واحتاج في 4 منها إلى سقيه فسقي بالمطر، وفي 4 الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح، وجب 3/4 العشر. وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو الصلاح ولو في البعض، فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدأ الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه، لأن السبب إنما وجد في ملكه، ولا يشترط إتمام الصلاح والاشتداد ومؤونة نحو الجذاذ والتجفيف والحصاد والتصفية وسائر المؤن من خالص ملكه. وكثير يخرجون ذلك من التمر أو الحب ثم يزكون الباقي، وهو خطأ عظيم. وزكاة خمس العمار مثلا على المالك إن لم يصح عقد المساقاة، فإن صح بشروطها التي منها تأقيت المدة استحق العامل ما شرط له وعليه زكاته، وإن فسد لم يستحق المسمى وله أجرة المثل على المالك. وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع. قال البلقيني تبعا للمجموع إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة عليه إن كان البدر من مال مالكها فتجب الزكاة عليه فيما أخرجته الأرض، وإن كان البدر من مال العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض، لأن الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البدر من صاحب الأرض وأعطى منه للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله. انتهى. ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف، بل لا يجزي قبلهما. وبه يعلم أن ما يعتاد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد أو الجذاذ حرام، وإن نووا به الزكاة ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفي أو جف وجددوا إقباضه، ويلزمهم زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه، وقطع الرطب الذي يجف كإتلافه، وإن بقي فيلزمه بدله. قال في التحفة ويأتي رد قول الإمام والغزالي المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع، وضعف ترك شيء من الرطب للمالك. وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولان على ما لا زكاة فيه، إذ الوقائع الفعلية تسقط بالاحتمال. وكما لم ينظر الشيخان وغيرهما في منع بيع هذا في قشره إذا الاعتراض عليه بأنه خلاف الإجماع الفعلي، وكلام الأكثرين وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم، وإن اعترض بنحو ذلك إذ المذهب نقل، فإذا زادت المشقة في التزام هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد، فإنه يجيز التصرف والتضمين وأن يأكله وعياله على العادة ولا يحسب عليه، وكذا ما يهديه من هذا في أوانه انتهى. ورجع السيد السمهودي قول الغزالي وإمامه وقال الذي ينبغي جواز التناول من ذلك ويكون محسوبا عليه من التسعة الأعشار الخاصة به.
الحمد لله على نعمة الشريعة العظيمة، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى محمد بالصفات العلية الكريمة، وعلى آله وأصحابه والتابعين السائرين في مناهجه القويمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أحكام الزكاة، ويتكلم الآن عن الزكاة المتعلقة بالزروع والثمار، وهي من آيات الله التي رتب عليها حياة الخلق في على ظهر الأرض. قال تعالى وقدر فيها أقواتها وجعل سبحانه وتعالى هذا الاكتساب من استعمار الأرض بالثمار آية من آيات للمعتبرين والمدكرين، فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لا إله إلا الله. ثم أسلفنا أن الزكاة في التمر والعنب وفي الجوت مجمع على وجوبها إذا بلغ النصاب، على خلاف في اشتراط وجوب النصاب. وأما ما عدا ذلك من المزروعات فمختلف في وجوب الزكاة فيه، من أمثال الخضروات وما لا يعد جوتا في حالة الاختيار، وأوسع المذاهب في ذلك مذهب الحنفية، فتلزم عندهم الزكاة في كل ما أخرجته الأرض من أنواع الحبوب والثمار ومن كل ما يوكل ويقتات ويتحصل منه الأرباح عدا الحطب والقصب. يقول وواجب زكاة الجوت، وذلك التمر والعنب وما يقتات من أنواع الحبوب، وإنما يقتصر جب المقتات عند الشافعية أيضا ومن وافقهم، وهما يقوم به البدن غالبا، لأن الاقتيات ضروري للحياة فوجب فيه حق لأرباب الضرورات بخلاف غيره. غير طيب، هذا ملحظ نظرهم في تخصيص وجوب الزكاة على ما يعد قوتا لجسد الإنسان. وفرضية الزكاة في هذه الأقوات أمر مجمع عليه كما قلنا، وقد ثبت بالكتاب العزيز وقال الحق جل جلاله وآتوا حقه يوم حصاده، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه النفقة الواجبة الزكاة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، وفي لفظ بعلا، والبعل والعثري كل شجر يستقي من نفسه، إما يأخذ من الأرض ولا يحتاج إلى ساق يسقيه، فكل ما كان تشرب عروق من ماء قريب فلا يحتاج إلى من يسقيه يسمى عثري ويسمى بعل. فهذا يلزم في رش فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا في رواية بعلا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، هكذا جاء في رواية البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فرواه الخمسة فيما سقت السماء، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم. ففرق بين ما كان فيه مؤونة في سقي وما لم يكن كذلك. قال نصف العشر إن سقي بمؤونة كدولاب وهو ما يديره الحيوان، ونعورة وهي ما يديره الماء، ومسقى بناضح من بعير ونحوه، وبماء مشترى وموصوب أو مهوب له، ومثله أيضا ما سقي بواسطة المكينة والآلات التي تطلع الماء من الأرض. فأما إذا مد قناة من نحو نهر إلى أرضه فلا يؤثر ذلك في أن الواجب العشر. نعم، إن كان يجلب الأرض إلى مكان ثم يحتاج في رفعه إلى مؤونة إلى زرعه فبقي من جملة ما يسقى بمؤونة. قال وإلا بأن سقي بلا مؤونة كالبعل وهما يشرب بعروق لقرب من الماء، والمسقي بنحو ماء مطارين أو نهرين أو عينين وقنادين أو سقيتين حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤونة كالقناة، فكل ذلك يلزم فيه العشر كاملا لأن العمارة تضيع على نفس الزرع، فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف نحو النضح. وكذا ما يؤخذ لفتح الماء كعدد السلاطين وما يأخذه حافر النهر وأمثاله فلا يعد من المؤن المؤثرة، أي فلا يحول مقدار الزكاة من العشر إلى نصف العشر، فواجبه حينئذ العشر كاملا للإجماع والأخبار أي الأحاديث. والفرق كما أشار الشيخ كثرة المؤونة وخفتها، كثرة المؤونة فيما سقي بمؤونة وخفتها فيما سقي بغير مؤونة. وجاء في لفظ فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية، فيما سقي بالثانية نصف العشور. الثانية اسم البعير الذي يستقى به من الماء، والقصد أي مؤونة كانت، هكذا جاء في صحيح مسلم وهو أيضا عند النسائي وأبي داود. فهذا من الأمر المجمع عليه. وهكذا تكون الزكاة ما بين العشر أو نصف العشر، إن سقي بمؤونة وجب نصف عشره، وإن كان بغير مؤونة فالواجب العشر كاملا. قال وما سقي بهما سواء، نصف الحاجة غطيت بمؤونة ونصفها كانت من السيل أو من نهر ونحوه. قال ما سقي بهما سواء نصف بنصف، أو جهيل حاله فثلاثة أرباع العشر، لا عشر ولا نصف عشر، بالنسبة بالوسط ثلاثة أرباع العشر يلزم إخراجه في الزكاة. فإن غلب أحدهما على الآخر فالعبرة عند الجمهور بالغالب، إن كان الغالب بلا مؤونة فيلزم العشر، وإن كان الغالب بالمؤونة فيلزم نصف العشر، وفي قول بعضهم بالحساب، كل شيء بحسابه يأخذ النسبة. قال فإن غلب أحدهما قصت الواجب باعتبار عيش الزرع أو التمر ونمائه باعتبار المدة لا باعتبار عدد السقيات ولا بأكثرهما. فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا إلى يوم إخراج الحبوب والثمار 8 أشهر، في 4 أشهر منها يحتاج إلى سقية فسقي بالمطر، في 4 الأخرى إلى سقيتين، سقية بالنضح. إذن فقد تبين أن هذا نصف، هذا نصف باعتبار المدة 4 أشهر و4 أشهر. على أن أيضا ماء المطر وماء السيل يقوم مقام عدة سقيات مما يكون بالسناوة وبالمؤونة التي يخرج بها الماء لسقي الأشجار. قال وجب 3/4 العشر، وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو الصلاح، يعني متى يتعلق وجوب الزكاة بالحبوب أو الثمار، البداية ثم النهاية، النهاية عند حصاد كما ذكر الحق تبارك وتعالى. ولكن يبدأ تعلق الوجوب من متى، ونقول أنه بحيث لو أتلفه بعد ذلك بتعمد تلزمه الزكاة، فيبدأ ذلك عند الشافعية وعند الحنابلة كذلك بما ذكر الشيخ. يقول ماذا؟ يقول تجب الزكاة فيما ذكر ببدو الصلاح، بدو صلاح الثمرة أو الشجرة، ولو في البعض من الجنس الواحد. فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده بالإصفرار والإحمرار فالزكاة عليه، لا على من انتقل الملك عنه، لأن السبب إنما وجد في ملكه. ولا يشترط إتمام الصلاح والاشتداد ومونة نحو الجداد والتجفيف والحصاد وتصير المؤن من خالص ملكه، لا تدخل في حساب الزكاة. وكثير يخرجون ذلك من التمر أو الحب ثم يزكون الباقي، وهو خطأ عظيم، بل يجب حساب الكل وإخراج الزكاة عنه. أما تلك المؤن فأمر راجع إلى صاحب الزراعة وصاحب الأرض، يصرفه من ماله لا يحسبه من الأصل ولا ينقص من قدر الزكاة. فلذلك حذر مما يفعل بعض الناس ويحسب النفقة التي صرفها ويخرجها من مقدار من أصل الثمر ثم يزكي الباقي، وهذا خطأ عظيم يترتب عليه الخيانة في أداء حق الزكاة التي وصف الله المشركين بعدم أدائها. وقال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهي من أعظم أركان الإسلام، ويعظم بعد الصلاة، وقرنت بها كثيرا في كثير من الآيات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال وزكاة خمس العمر مثلا على المالك إن لم يصح عقد المساقة، فإن صح بشروطه التي منها تأجيل المدة استحق العامل ما شريط له وعليه زكاته. والخلاف قائم في المساقة والمزارعة والمخابرة، وإن فسد لم يستحق المسمى وله أجرة المثل على المالك. وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزراع. قالوا تبع المجموع إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة عليه إن كان البذر من مال مالكها فتجب الزكاة عليه فيما أخرجته الأرض، وإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فتجب الزكاة على العامل ولا شيء على صاحب الأرض، لأن الحاصل له أجرة أرضه. وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطى منه للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله، فتتبع الزكاة صاحب البذر. إن كان البذر صاحب الأرض فالملك له، والعامل إنما يأخذ أجرته، فيأخذ أجرته كاملة، والزكاة تكون من نصيب مالك الأرض. وإن كان البذر من عند العامل فالبذر مملوك للعامل فعليه زكاته، وإنما يعد النسبة التي جعلت في أجرة للأرض أجرة لصاحب الأرض لا دخل لها في الزكاة، فتخرج الزكاة من خصوص ما يختص بالعامل في هذه الحالة. ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف. نعم، إنما يتعلق الوجوب ببدو الصلاح، ويبقى بعد ذلك إخراج الزكاة بعد التصفية بعد الجفاف، ولا تخرج قبل ذلك، إلا أنه اختار بعض أهل العلم إخراج الرطب زكاتان لحاجة الفقراء، يطعم الرطب مع الناس ولا يبقون يأكل الناس الرطب وهم لا رطب عندهم، فإذا جف التمر قالوا خذوا زكاة لهم. وإلى ذلك مال الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس، وكان يأمر أهل النخل بإخراج زكاة الرطب رطبان، وما بقي إلى أن يجف فيخرج جافا تمرا بعد ذلك. وقال إنما شرع الله الزكاة للفقراء فسألوهم، أحب إليهم أن يأكلوا معكم الرطب أو يجلسوا إلى أن تجففون نخلكم تتعطونهم بعد ذلك التمر، فهم يحبون أن يأكلوا الرطب، وإنما شرعت الزكاة لهم ولأجلهم، فهم أحق بأن يراعى حالهم. وهذا وجه وجيه، واستدراك واستنباط وجيه. قال فيما يجب لا يجزي قبلهما على المعتمد بالمعتاد من إعطاء الملاك الذين تزمهم زكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد والجذاذ حرام، وإنه به الزكاة ولا يجزرهم حساب منها إلا أن صفي أو جف وجددوا إقباضه لهم ونيتهم إخراجه زكاة، ويلزكهم زمهم زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه ما أعطوه كما لو أتلفوه. قال وقطع الرطب الذي يجف كإتلافه، وإن بقي فيلزمه بدلا. وعند ما قلنا أنه عند بدو الصلاح، وذلك باشتداد الحب وببدو اللون من صفرة وحمرة في الحبوب والثمار في الثمار من التمر ومن العنب، إذا بدأ يتلون فقد بدأ تعلق الزكاة به، وحينئذ تتعلق بذمة المالك هذه الزكاة حتى يخرجها. فإذا أراد أن يأخذ رطبا فليأتي بالخرص، هو يتضمن مقدار ما سيأكله من ذلك الرطب، وكم سيصير تمرا إذا جف، فبمقدار التقدير والخرص يضمن في ذمته مقدار الزكاة، ويتصرف في ذلك الرطب حتى لا يكون متلفا لمال الزكاة. نعم، يقول ويترد قول الإمام الحرمين الغزالي المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع، فإن يعني أن الذي عليه العمل من عهد الصحابة ومن بعدهم أنهم بعد بدو الصلاح يتصرفون ويأخذون شيئا من الرطب وغيره سواء، وضعف ترك شيء من الرطب للمالك، وحديث الباكورة باكورة الثمر، وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولا على ما لا زكاة فيه هكذا. وقالوا أنه كان يؤتى بالباكورة من الثمرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما يذهب إليه يقبلها ويعطيها لمن وجد عنده من الصبيان، لكونها حديثة عهد بالتكوين من الرب جل جلاله وتعالى في علاه. فكيف أخذ باكورة الثمر إن كنت تعلق بها الزكاة، وكيف قبلها صلى الله عليه وسلم كيف أخذها؟ فذلك يدل على أنهم كانوا يتصرفون فيه من قبل أن يشتد ومن قبل أن يجف. قال هؤلاء محمول على أنه ما كان دون النصاب ولا زكاة فيه فيأخذون منه الثمر لأنه ما تعلقت به زكاة. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. لكن وقت الوجوب عند أبي حنيفة ما يكون إلا وقت خروج الزرع وظهور ثمر، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالوجوب متعلق بالخروج، فإذا استهلكها بعد الخروج يضمن العشرة ونصف العشرة على حسب واجب الزكاة. وهكذا يقولون إذا طابت الثمار، يقول المالكية تعلقت بها الزكاة. إذا طاب الحب وطابت الثمار يعني بلغ حد الأكل منه وجبت فيه وتعلق به وجوب الزكاة. ولكن قال الشافعية والحنابلة بدو الصلاح، وذلك في الثمار بالتلوين تلون صفراء أو حمراء، وفي الحب الزروع باشتداد الحب. يقول إذ الوقع فيه تسقط بالاحتمال، وكما لم ينظر الشيخان ويروما في منع بيع هذا في قشره إلى الاعتراض بين خلاف الإجماع الفعلي وكلام الأكثرين، وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم ويعترض بنحو ذلك، إذ المذهب نقل. فإن زادت المشقة في التزام هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد، أن يجيز التصرف والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ويحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه، فعنده يجوز أن يأكل وأن يهدي ولا يحسب عليه من الزكاة. قول الإمام أحمد. ورجح السيد السمودي قول الغزالي وإمامه الذي قال ينبغي جواز التناول من ذلك ويكون محسوبا عليه من التسعة الأعشار الخاصة به، يعني يتعلق به وجوب الزكاة، فيخرج أيضا من الزكاة مقابل ما أكله قبل أن يتحول إلى تمر وقبل أن يتحول العنب إلى زبيب وقبل أن يخرج الاسم الحب وييبس بما يستعمل أيام كان رطبا، فيجوز له أن يأخذ شيء منه رطب ويستعمله، ولكن يدخل في حساب الزكاة فيكون محسوبا عليه في إخراج الزكاة. وهذا هو الأرفق والأليق والذي عليه عامة العمل فيما أثير سواء في القرون الأولى وما بعد ذلك. وفقنا الله لأداء الواجبات على ما يحب كما يحب، ونقانا سبحانه ونزهنا عن قصد غيره وإرادته سواه، وعن الخيانة في القيام بالواجب كما أراد ورضي، وجعلنا ممن استضاء بنور الشريعة وارتقى بمراتبها الرفيعة، وتشفع الله فيه صاحب الوجاهات الوسيعة عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة تامة كاملة في الدنيا والبرزخ والآخرة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.